أنتم تستمعون إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي.
يا سيدي، النجاح في الحياة له خاصة أساسية واحدة، أن يضع الشاب أمامه هدفاً ويسعى للوصول إليه مهما مر عليه من عقبات. فإذا أخذنا مثالاً صلى الله عليه وسلم، الله أعطى في بداية الرسالة هذه المعلومة بالصورة الأولى التي أنزلت، قال له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟ هو يونس عليه السلام. ذهب الله، كلفه برسالة، ذهب إلى قومه في نينوى شمال العراق، ما آمنوا، عدة أيام ترك الرسالة وهرب. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أبقى يعني هرب، يعني ساب الرسالة ومشي. فالله بيقول له إلى رسول الكريم فاصبر لحكم ربك، تابع حتى النهاية، ولا تكن كصاحب الحوت، إنك تبطل القضية وتبطل شغل وتبطل الهدف. فهذا أهم فشل في الحياة. يعني فرضا إنسان قرر مثلا يدرس المادة الفلانية، في منتصف الطريق سنة سنتين بقول لك دي المواد صعبة كذا كذا كذا، بطلت، أنا حروح على مجال تاني. بعد فترة ما بيكمل، ما بيصل هذا، بقول لك بطلت، أنا حصل يعني سوف أذهب إلى مكان تاني. هذا هو الفشل بعينه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول لما أغروا جدا أنه اترك هذا الموضوع، قال لهم أبدا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، سوف أتابع للآخر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إما سأموت في سبيل هدفي أو أن أنجح في هدفي يظهره الله. فهذه سياسة الأبطال. النملة، خلينا نأخذ الدرس من النملة، تصعد على الجدار ثم تسقط، تصعد مرة ثانية ثم تسقط، ثم تصعد مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعشرة حتى تصل إلى آخر الجدار. فلذلك هذا أهم هدف بالحياة، هو وضع هدف سامي والإصرار للوصول إليه. لذلك لا يجوز الانسحاب في نص الطريق أو أمام العقبات. يعني خلينا نأخذ مثال، إنسان يقود السيارة بده يمر أمامه حكما عدة مرات إشارة حمراء، يعني فتصور سيادتك من أول إشارة حمراء يعمل يوترن ويرجع، يا أخي انتظر سوف تأتي الإشارة الخضراء. فالإشارة الحمراء انتظر للمتابعة وليس للعودة. بيجيني إشارة حمراء تانية ما في مشكلة، أقف انتظر سوف تفتح الإشارة الخضراء. هكذا الحياة يعني. لكن بعض الناس سبحان الله يعني من أول إشارة حمراء يعود أدراجه وألغى المشروع وألغى الفكرة. فهذا أول سبيل إلى النجاح في الحياة، الاستمرار والاستمرار والإصرار والاستمرار في عقبات ما في عقبات، حدا حاربه حدا هاجمه، يعني مهاجمه يعني حاول يضع مثل ما نقول العصي في العجلات، سوف أستمر وسوف يعني. لذلك الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي، سأعيش رغم الداء والأعداء، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفار. فمن يريد أن يصعد الجبل مثلا قمة إيفرست، حاولوا مرة واثنين وثلاثة وراح ضحايا، في النهاية وصل الإنسان إلى قمة إيفرست. يا سيدي هي 3M باللغة الإنجليزية، لأنه أوائل كلمات الثلاثة تبدأ بحرف M، هي Mind Money Media، فأسميتها 3M. أولا أي مشروع يحتاج إلى تمويل، حتى الرسالات. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أرسل له خديجة الكبرى رضي الله عنها من كبار الأغنياء فقدمت له الدعم المالي، الرسالة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة في كل معركة، في كل دفاع، يطلب كبار الأغنياء تعالوا للتمويل. حتى أبو بكر رضي الله عنه في إحدى المرات قال له هذا كل مالي، إذن يحتاج إلى ماني، أي مشروع على الإطلاق يحتاج إلى تمويل مالي، أي مشروع حتى عند الدول، أي مشروع، بنية تحتية، غير بنية تحتية، مدارس، كهرباء، كذا، يحتاج إلى تمويل. ثانيا، إذن يحتاج إلى المايند، بدك فكر، بدك علم. ثالثا، بالعصر الحالي حصرا، تحتاج إلى الميديا، تحتاج إلى الإعلان وإلى الدعاية وإلى الإشهار. إذن بدون هذه الأمور الثلاثة لا يمكن إنه الإنسان ينجح. فكل مشروع أو شركة ناجحة بتشوفها تمتلك هذه الأمور الثلاثة، أو حتى على مستوى الدول الناجحة بتكون عندها مايند قوي، اقتصاد قوي، ثانيا عند الفكر وعند العلماء وعند ثالثا مسيطرة على وسائل الإعلام حتى على المستوى العالمي، يعني الدول العظمى. فمايند، ماني، ميديا، هدول هنن 3M، يعني سميتهم لأنه بالإنجليزي ثلاثة يبدأوا بحرف الإم، لكن بالعربي لا يبدأوا بحرف الإم. يا سيدي، يمكنه الاعتماد على مصدر تمويل. ونجد الكثير، يعني شباب في بداية العمر بصير عنده براءة اختراع، بتشوف أحد الأغنياء أو أحد الشركات عم تتبناه، لحصيتك، فطالما هي تبنته، لحصيتك في بداية الرسالة، الله سبحانه وتعالى طبعا يعلم أنه الرسالة، أنه محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان فقير لن تنجح الرسالة، فماذا قال له؟ ووجدك عائلا فأغنى، قال له يجب أن تكون غني، يعني ماليا. لماذا؟ يعني سوف تكون أنت من 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 وجهاء القوم، وجيه القوم عنده مصاريف، عنده ضيوف، عنده عالم، يعني حتى هنا دولة الإمارات يعني جعلها الله آمنة مطمئنة، يعني حتى في دبي مثلا حاكم دبي يعني رعاه الله وأطال بعمره، يعني نقرأ كل فترة إنه فلان متفوق، فلان كذا يتعهد بدراسته وكفالة دراسته وإيصاله وبيعطي راتب شهري، يعني هنالك دوما يعني من يفعل الخير لله فيتبنى هذه الأفكار دائما. دائما يجب أن يكون هنالك ابتكار وليس فقط معلومات، يعني هي قوالب جاهزة أنقلها. فهن صاروا معروفين ومشهورين فقط بالفكر أو بفكرة صغيرة حصلت عنده، لكن يجب أن أعطي شيء جديد، فكرة جديدة، يعني تصميم جديد، ابتكار جديد. فدائما يجب أن أجدد ولا أعتمد على ما قاله الأولون بكل المجالات. الطبيب المتخرج من 50 سنة، الطبيب المتخرج حاليا يتعامل مع الأجهزة أفضل من الطبيب المتخرج من 50 سنة، يعني نتكلم عن حالنا وعن أي شيء. فدائما العلم يحتاج إلى ابتكار، ومن يبتكر هو الذي يكون متفوق. حتى في المنافسة بين الشركات، يعني مثلا أجهزة الهاتف المحمول، أي شركة تبتكر كاميرا جديدة، فكرة جديدة، تطبيق جديد، شاشة معينة، بتشوفها أخذت سوق مباشرة. أولا، الله تعالى ليس حفيظ، كلمة حافظ من الحفظ وليس من الذاكرة، فالله خير حافظا، يحفظني حتى يذكر، وما كان ربك نسيا. لكن من أجل نجاح أي شركة هنالك 4 كلمات في كتاب الله حتى تنجح أي شركة. ما هي؟ المسؤول في الشركة يجب أن يتمتع بصفتين قالهما يوسف عليه السلام إلى ملك مصر، قال له أوكني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال له عندي ذاكرة قوية، أحفظ الأمور، أحفظ الأحداث، وعليم، عندي خبرة في مصلحتي. لاحظت سيادتك. فكوني مهندس بإمكاني أكون مدير مشروع هندسي إنشائي، بس ماني قادر على إدارة مشفى، لذلك يجب أن يكون المسؤول عليم بالشركة التي يقودها. ثانيا بدي يكون حفيظ، يعني فاهم الأمور، فاهم الكذا، عنده ذاكرة قوية. أما على مستوى العمال فبدي أحقق هدفين. إنسان بعمري أقدم إلى أي شركة عم يرفضوني ولو كنت حفيظ، بقول لا، يعني إذا قدم مهندس شاب حاليا بياخذوا فورا المهندس الشاب، فبعد الستين ما بيقبلوا. الحق معهم لأنه بدهم القوي، إن خير من استأجرت القوي. ثانيا بدي يكون أمين، يعني عندي أسرار بالشركة، أسرار بالكذا، ما بصير أعطيها إلى شركات أخرى، خاصة إذا كنت مستلم يعني التصميم أو الأفكار أو مثلا الخلطة السرية في المطاعم أو فالشركة عم بتأمني على الكثير من المعلومات. فلذلك على مستوى العمال قوي أمين، على مستوى المدراء حفيظ عليم، فهكذا ينجح أي مشروع وتنجح أي شركة من خلال كتاب الله. هذا عرض لسيادتك أنه الإنسان هون الحفيظ من معنى محافظ على سلوكه، محافظ على دينه، على معتقداته، على عبادته. لحصيتك إذن كلمة حفيظ وحافظ وكذا إلى لها معاني كثيرة، وكل كلمة في القرآن يا سيدي لها معاني مختلفة ولا تعني معنى واحد. يعني مثال رح أذكر لسيادتك، مثلا كلمة أمي، كلنا عندنا مصطلح واحد إنه الأمة تعني الشعب فقط، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نقول الأمة العربية. لكن في القرآن الكريم كلمة أمة بالذات استخدمها بمعنى الشعب، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، استخدمها بمعنى الزمن، ما له علاقة بالشعب نهائيا. فيوسف يقول لأحد صاحبي السجن اذكرني عند ربك، فتذكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية. الأمة لها معنى الدين، الدين ما له علاقة لا بالزمن ولا بالشعب. وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثارهم، هنا بمعنى الدين. لها معنى المنهج المستقل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، يعني أسس أسس توحيد بمعنى أمة. الأمة أحيانا تعني جماعة صغيرة وليس شعب بعشرات الملايين. فموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ما وجد أمة بعشرات الملايين. إذن هكذا القرآن الكريم، فهنا كلمة حافظ وحفيظ وكذا تختلف حسب سياقة في الجملة. نعم هذا تمام، لكن الموضوع الآخر بالنسبة إلى النجاح في الحياة، النجاح الصحي، يعني كيف أنا سوف أكون قوي. فهناك آية هامة جدا بصورة الأعراف، يعني ظاهر الآية غريب جدا إذا الإنسان وقف عنده بصورة الأعراف. لاحظ سيادتك الآية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما علاقة كل بني آدم بالمسجد؟ طيب إنسان على غير دين، إنسان ما معترف بالأديان، هذا كمان من بني آدم، فلماذا أول الآية يا بني آدم؟ يفترض طبعا، حاشا لله، يعني ليس اعتراض لك للمناقشة فقط، يفترض يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. لذلك القرآن يا سيدي يهدي فئتين، هدى للمتقين اللي فيه آيات بيناتهن أم الكتاب، المتقين بياخذ الهداية. لكن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فأكثر آيات القرآن هي هدى للناس سواء كان مؤمن ولا ما كان مؤمن. يعني مثلا سيدي، والشمس تجري لمستقر لها، يستفيد منها أي عالم فلك؟ هي ما لها علاقة لا بالصوم ولا بالصلاة ولا بالحج ولا 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 بالدين الإسلامي كله، هي معلومة عامة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي عالم في البحار يستفيد من هذه المعلومة، هي هدى للناس. فهذه الآية التي ذكرناها يا بني آدم معناتها هي هدى للناس، بريد يكون مؤمن وبريد يكون غير مؤمن. لكن الشيء الغريب، لماذا خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الزينة ليست في اللباس، الزينة يعني الراحة النفسية. فالله الله تعالى كأنه يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إذا لم تكن من أصحاب المسجد خذ التوقيت من صاحب المسجد، بس التوقيت، مواقيت الصلاة الخمسة، خذ مواقيت الصلاة من صاحب المسجد، خذ المواقيت. عم تتابع الآية، يفترض الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقيموا الصلاة، قال لا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني كأنه هذه الآية تأمر أي إنسان من بني آدم إنه في مواقيت الصلاة ولو ما صلى، يعني ولو كان من غير دين، أن يرتاح بين هلالين، يعني يأخذ بريك هيك، ارتاح، أرحنا بها يا بلال. يعني توقيت أذان الظهر عند المسلمين سواء كنت أنت مسلم أو غير مسلم، بس سمعت يعني قال لك المسلم حاليا أنا عندي توقيت صلاة الظهر، فأنت أيضا مثل ارتاح وتناول وجبة خفيفة. فعلى كل إنسان بده، يعني مع احترامنا الشديد إلى أطباء الهضمية، ما يراجع أي طبيب هضمية بعمره، لا تلبك في المعدة ولا في الأمعاء ولا 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 أبدا، يطبق هذه الآية، لأن هذا أمر إلهي، أن يتناول خمس وجبات خفيفة مع أوقات الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، ما قال أقيموا الصلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأي إنسان يطبقه هلأ، يعني من الأخوة المسلمين وغير المسلمين، يطبقه لفترة شهر ويراجعنا، يتناول خمس وجبات خفيفة وست البيت، يعني الطعمي أولاده خمس وجبات خفيفة على مواقيت الصلاة. يعني سبحان الله، هذا الموضوع الغريب لا يطبق إلا في رمضان، نتناول وجبة الإفطار عند أذان المغرب تماما، ووجبة السحور عند أذان الفجر، وباقي رمضان يلا إلى اللقاء في العام القادم. يا أخي طبقها، آية بصورة الأعراف. هذه الآية الله ما أنزل للإخفاء والإظهار والإدغام والقلقل الكبرى والقلقل الصغرى والتجويد وقراءة حفص وقراءة عاصم، أنزل لكي تنفذ لمصلحة الإنسان. يعني هي نصيحة بشرية الله عم يقدمها، فأي أحد يطبق هذه الأمور سوف ينجح صحيا، لأنه المعدة بيت الداء، بتعرف سيادتك. يعني فأكبر جهاز في الإنسان هو الجهاز الهضمي، فإذا انحلت المشكلة انحلت معظم مشاكل الإنسان، فهذا أيضا من وسائل مثلث النجاح، لأنه الله لا يريد فاشلين. لماذا سيدي؟ الإنسان الفاشل في الحياة بده يكون عالي على غيره، لذلك الله وردت 50 مرة في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مع احترامنا الشديد للصوم والصلاة، ما الله ما قال ولا مرة ليبلوكم أيكم أحسن صلاة، أيكم أحسن صياما، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحينما أعمل يجب أن أكون سليم، معافى، عندي فكر ناجح، وألا الحياة سوف تجرفني وأكون عالي على باقي الشعوب أو على باقي الأسرة. فالعمل مطلوب. وما هي فكرة العمل؟ صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا قامت القيامة على رأس أحدكم وبيده فسيلة نبتة صغيرة فليغرسها. طيب يا رسول الله قامت القيامة، قال لي أنت عارف هاي النبتة ما راح تعيش لأنه قامت القيامة، مع ذلك اغرسها لحصل عمل إيجابي. أنه أنت عارف أنه القيامة قامت وهي النبتة ما راح تعيش لأنه قامت القيامة، لا اغرسها. فالمسلم ما عنده يوم عطلة أبدا سيدي على الإطلاق، لم يثبت على الإطلاق في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عم يعطل يوم الجمعة أبدا. يوم الجمعة يوم عمل لحصل النجاح. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تابع عملك. قال لي وقت الصلاة، معليش أرحنا بها يا بلال. انتهت الصلاة، يعني لا تذهب للبيت أو المنتزه، يعني أو الشواء والكذا والمطاعم إنه يوم جمعة. ما عنا يوم جمعة أبداً، ما عنا عطلة. إن لك في النهار سبحاً طويلة. فالله يريد ناجحين، لا يريد يعني فرضاً على راح نعطي مثل من عند أحد الصحابة الكرام، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، من المبشرين بالجنة. جاء إلى المدينة المنورة ما عنده ولا فلس، أعطى كل أمواله في مكة لكي يسمحوا له يهاجر. تصور إجا ما معه ولا أبدا، قالوا تعال نجمع لك أموال، قالوا لا 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 أنا تاجر، دلوني على السوق لحصل النجاح. فصار أغنى الأغنياء، وحينما بشر بالجنة كان في قافلة خاصة له، يعني شحنة تجارية هائلة قادمة بهذاك الوقت. فقالوا هاي كلها في سبيل الله مقابل هذه البشرة، إذن لاحظت النجاح. ما قال والله أنا فقير وراحت أموالي وخسرت وخلاص وفقدت، لا لا، قالوا دلوني على السوق أنا تاجر. هذا يا سيدي يصنع النجاح صنعا وليس بالدعاء. فالله ما قال ليس للإنسان إلا ما دعا، ليس للإنسان إلا ما سعى، فكله يحتاج إلى سعي. يعني ملاحظ سيادتك، يعني أحيانا من نوع الطرافة، يعني ورأيتها بعيني عدة مرات. عندنا بحلب مثلا هدول أصحاب الدعاء، يا أخي طالب مدرسة عنده فحص ثانوية عامة وعنده مادة الرياضيات، فطول السنة ما درس رياضيات، إجا قبل الفحص بعشرين يوم بده يقرأ سورة ياسين 100 مرة تينجح بفحص الرياضيات. يا أخي لو بيحفظ القرآن كاملا ما رح يحل مسألة. يعني ما يخلط الأمور أنه الله وفقني وما وفقني ودعيت والله ما عم يسر لي. بيكتبوا لي كثير ليش الله ما عم يسر لي؟ يا أخي أنت بدك تيسر لحالك. يعني معليش، أحد زملائنا يعني كان موسيقي، ما أخذ شهادة الموسيقى من المعهد، بده يسافر على غير دولة حتى يشتغل في الموسيقى. فقلت له خذ شهادتك، قال لي لا أصابعي معي يفحصوني. لاحظت القوة. فدائما الناجح بيفرض حاله تماما، ما جلس لكي يدعو لحصيتك. فنحن اعتمدنا على الدعاء لحصيتك، لذلك فهمانين هذه الآية بالعكس. يعني مثل ما حكينا في الحلقة القادمة شون فهمانين إلا ليعبدون، هي إلا ليعبدون. هنا سيدي إيش قالوا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني سواء عملت ولا ما عملت، اشتغلت ولا ما اشتغلت، رزقك مقسوم. يا أخي رزقك غير مقسوم، وألا معلش مع احترامنا الشديد لكل الدول، معتى الله مع اليابان ضد بنغلاديش، مع أنه بنغلاديش دولة مسلمة، عم نحكي على مستوى الدول الفقر والكذا لحصيتك. إذن هي وفي السماء رزقكم وما توعدون، هيك لازم أقراها، مو وما توعدون، ليس وعد أكيد ومشتغل، في السماء رزقك بس ما وعد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لحصيتك. لذلك يعني فرضا إيش معنى وما توعدون؟ مثلا بوعد سيادتك، مثلا بقول لك الساعة يعني سوف أقابلك الساعة 8، لكن بقول لك ليس وعد أكيد، لاحظت وما توعدون. فهكذا يجب أن نفهم الآية، إذا رزقي ليس مقسوم من عند الله، وإلا حاشا لله، ليش الله كتب على فلان فقير وكتب على فلان غني؟ لا ما كتب. بدك تعمل تسعى بالعلم بالحضارة بالكذا، ما تنام لا بالليل ولا بالنهار، وعم نشوف يعني فلان ناجح وفلان كذا، حتى بتشوف أخين أخوين بنفس التربية وبنفس البيت وبنفس الأب والأم، هذا ناجح وهذا يعني، فما له علاقة أبدا أبدا أبدا. طالبين بصف واحد، هذا متخلف وهذا يعني، ذات المدرسين وذات المدرسة وذات الصف، لكن ذات الفصل يعني، لكن هذا اشتغل وهذا ما اشتغل. هاي موضوع النجاح في الحياة هو جهد وعمل إنساني، ويعني النجاح يصنع ولا يأتي بالدعاء. وإلا كان يعني كان لازم تشوف هلا حاليا كل الدول الإسلامية بالقمة لو كان معتمد على الدعاء. فبتشوفني ما عم بعمل اللهم ارزقني، يا أخي ولا يعني وأضع دوما حاشا لله العتب على الله، يعني الله ما بيرزقني، يعني أضع دوما مشكلتي وسيئاتي أنسبها إلى الله إنه هو ما رزقني. لماذا؟ لأنه جاء الخطاب المتشدد، إيش فهمني؟ قال لي رزقك مقسوم، خلاص لا تحاول، يعني فخلاني دائما سلبي إنه لا تحاول، رزقك مقسوم وعمرك مقسوم وأجلك مقسوم، كله 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 كله، يعني عملني أنا إنسان آلي فقط مبرمج عبنفذ، لا أبدا. يعني والدليل مثل ما قلنا إنه في دولة غنية ودولة فقيرة، يعني حينما وزير ياباني، وزير الاقتصاد الياباني، أنا سمعت له من زمان يعني فقرة، قال يكفي اليابان فخرا إنه داخل كل بيت في العالم وبايعته سيارة ولا مروحة ولا تلاجة وربحاني منه، فما له علاقة لا الدين ولا الله، ما بصير نتهم الله إنه هو حاشا منحاز إلى دولة غير دولة وإلى شخص دون شخص، وهذا الله كتب عليه الفقر وهذا الله كتب عليه الغنى، أبدا. العشرة المبشرين بالجنة كلهم من كبار الأغنياء، طبعا ما احترمنا ولا واحد فقير ولا واحد، ومو أغنياء أغنياء، لا من كبار الأغنياء. فالله قال لي انجح في الدنيا وصير غني ما عندي مانع، ورح أبشرك بالجنة سلفا قبل الوفاة، فبشرهم بالجنة. هكذا الحياة سيدي، نجاح بالدنيا ونجاح في الآخرة بدون فشل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وخلاص انجح في الدنيا سوف تنجح في الآخرة. ودائما اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اللي عم يعطي اللي عم مول أفضل من اللي عم يأخذ، يعني حتى مدحه جدا. لذلك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، مو بس قوي في العضلات، قوي ماليا وفكريا واجتماعيا وحضاريا وماليا، هذا المؤمن القوي، يعني وليس فقط في العضلات، لأنه هي مع الزمن خلاص، يعني لا، مؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى الله بيحبه أكثر لأنه ناجح، ناجح ماليا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا هذا الموضوع يا سيدي. شكرا.
استمعتم إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي، حلقات حصرية على منصة سؤال مشروع.